نحج عنه، لأن من عجز عن تكميل نسكه بموت لا يقضى لا يكمل له. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته يوم عرفة، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم نأمرهم أن يكمل النسك عنه. فهذا الرجل قدم على ربه ونسأل الله له العفو.
يقول فضيلة الشيخ، بعض الحملات يجمعون من الحجاج مبالغ للهدي ويذبحون عنهم هديهم، ولكن ربما تركوا التسمية عن كل واحد، فهل هذا جائز؟
لا يجوز، هذا لا يجوز. لا بد أن تعين لمن هذه الذبيحة. فمثلا إذا كان الحملة فيها 30 رجلا واشترى لهم 30 شاة، فليكن بين يديه قائمة فلان 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 فلان، وكلما قدم شاة قال هذه عن فلان، لأنه لا بد من التعيين. أما يذبح 30 شاة عن 30 رجلا ما يصلح هذا. نعم.
إذا كان هناك شخص عنده مال وهو لا يعقل، هل يضحى عنه بماله؟ لأن له عادة أنه يضحي لما كان مدركا لذلك.
لا يضحى عنه، لأنه إذا وصل إلى حد ليس عنده تمييز فإنه لا يجوز أن يتبرع أحد بشيء من ماله، والأضحية تبرع. ثم إذا كان مثل هذا الرجل ربما يكون البيت فيه أحد من أولاده الكبار يضحي عنه وعن والده وأهل بيته.
ويقول يا فضيلة الشيخ، عندنا وللأسف سنة منتشرة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسوق الهدي في الأمرة، فما توجيهكم لمن ترك هذه السنة؟
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوق الهدي في العمرة والحج، وأحيانا يرسل بالهدي من المدينة وهو في المدينة، وهذه السنة تركها الناس، والذي يظهر لي أن تركهم إياها من أجل المشقة، يعني حتى الرعاة ربما لا يجد راعيا يسوقها من الحل أو من بلده إلى 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 مكة، فمن أجل هذه المشقة تركت. ولكن لو أن أحدا كان حول الحرم، يعني في الحلوة حول الحرم، وساق الهدي فهذا طيب. نعم.
هذا السائل يقول، قمت بالحج السنة الماضية وكانت حولنا شجرة مؤذية فقطعتها وأنا جاهل لذلك، فهل يطلب حجي؟ جزاكم الله خيرا.
أول نسأل، هل هذه الشجرة مما غرسه الآدمي أو مما أنبته الله بغير فعل آدمي؟ إن كانت الأولى فليس فيها شيء، ولو كانت في جوف مكة، ولو كان الإنسان محرما. وإن كانت الثانية، أي أنها نبتت بغير فعل الآدمي، فننظر هل هي في عرفة أو داخل حدود الحرام. إن كانت في عرفة فلا حرج، لأن قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام. وإن كانت داخل الحرام كمزدلفة ومنى، فإن قطع الأشجار التي أنبتها الله حرام. ولكن هذا الرجل يقول إنه جاهل، والجاهل لا شيء عليه. جميع محظورات الإحرام، بل جميع المحرمات في الشريعة، إذا فعلها الإنسان جاهلا فلا شيء عليه، لا إثم ولا فساد نسك ولا جزاء، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولقول الله تعالى في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فخذ أخي المسلم، خذ هذه القاعدة من رب العالمين عز وجل: كل محرم تفعله جاهلا أو ناسيا فليس عليك شيء إطلاقا. الرجل يأكل وهو صائم ناسيا صومه صحيح، يأكل بعد الفجر لم يعلم بطلوع الفجر صومه صحيح. كل المحرمات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. الرجل يتكلم في الصلاة وهو لا يدري أن كلامه حرام، صلاته صحيحة. ها؟ نعم؟ ها؟ ساعة ثالث.
هل يؤجر الإنسان إذا ترك سنة الرمي بعد الزوال وقبل الصلاة؟ فهل يجب التوجيه على المسلمين أو اتباع السنة
أولى؟ أرى أن اتباع الأسهل أولى. والآن إذا ذهب ورمى بعد الزوال قد يكون فيه مشقة شديدة، ولا سيما الذين معهم النساء سيشق عليهم، وربما يغمى على المرأة، فيبقى الإنسان متعب النفس والبدن. والحمد لله هذه سنة بعد الزوال مباشرة وقبل الصلاة، ولك أن ترمي العصر، ولك أن ترمي بعد المغرب، ولك أن ترمي بعد العشاء، ولك أن ترمي في آخر الليل إلى أن يطلع الفجر.
نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن آخذ ورقة عقد من إحدى الحملات وذلك من أجل التصريح لي بالحج من قبل الأحوال، مع العلم بأني لست من أهل هذه المنطقة ولن أذهب مع هذه الحملة، ولكن من أجل التصريح فقط؟
لا أرى جواز هذا. أرى أنه يجب أداء الأمانة، وأرى أنه يجب الصدق. وأنت إذا أخذت ورقة من الحملة وهي كذب فقد خنت الدولة من جهة، وكذلك كذبت، والحملة لا يحل لها أن تأخذ أن تعطيها. وقد بلغني أن بعض الحملات تأخذ 100 ريال وتعطيه أو 200 حسب حاله، وهذا لا يجوز. والواجب أن يكون المؤمن صريحا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أرجو توضيح هذا الأمر حيث كثر الكلام فيه، وهو حكم الكدرة والصفرة التي تخرج من المرأة بعد انقطاع الدم، ومتى يكون طهر المرأة فلا بد من القصة البيضاء؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والذي ترجح عندي أخيرا أنه لا عبرة بالكدرة ولا بالصفرة إلا ما كان في أثناء الحيض. يعني مثلا امرأة عادتها 5 أيام، رأت في اليوم الثالث كدرة أو صفرة، نقول هي تبع الحيض. أما امرأة أتتها الكدرة والصفرة قبل أن ينزل الدم، فهذه الكدرة والصفرة لا عبرة بها. وامرأة أخرى طهرت من الحيض وانقطع الدم وبقيت الصفرة والكدرة، أيضا لا حكم لها.
نعم. يقول فضيلة الشيخ، الهدي والأضحية ما حكمهما للحاج؟
الهدي سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أهدى 100 بعير عليه الصلاة والسلام. عن كم من الضأن؟ عن 700 صلى الله عليه وسلم، وذبح منها 63 بيده على قدر عمره الشريف، وأعطى عليا في نحر الباقي، ثم أمر من كل بعير بقطعة فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرضها. وهذا مما يؤكد أكل الإنسان من هديه وأضحيته. لكن لو أن الإنسان رب البيت، لو أن الإنسان كان رب البيت وحج، فعليه هدي، يعني المشروع في حقه الهدي، ولا بأس أن يبقي لأهله دراهم يشترون بها أضحية فيضحوا بها. نعم.
انتهيت من الدورة الشهرية منذ 9 أيام، وبعد ذلك نزل اقتطاع من الدم من الظهر حتى العصر، هل يجوز مواصلة الصلاة والعبادة بعد ذلك؟
نعم، هذا ليس بشيء، يعني النقط بعد الطهر لا تعتبر شيئا. وقد مثل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالرعاف، قال: إذا نزل من المرأة ما يشبه الرعاف بعد الطهر فليس بشيء. نعم.
ويوم عرفة رائح وأيام الذبح أيام الأضاحي.
صدقكم الله وجزاكم الله خيرا. عليكم السلام. للشيشان تقول؟
الدعاء للشيشان.
نعم.
في الأيام الفاضلة التي سوف تحل علينا بعد أيام.
نعم، أنا أخذت إخواني على الدعاء لإخوانهم المسلمين في الشيشان، سواء في العشر أو قبل العشر، أحثتهم على الدعاء لهم في السجود وبعد التشهد قبل التسليم، وكذلك فيما بين الأذان والإقامة، وكذلك في جوف الليل بإلحاح وافتقار إلى الله عز وجل، لأنهم في محنة نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم، ونسأل الله تعالى أن يدمر الروس تدميرا يكون عبرة للعالمين، وما ذلك على الله بعزيز. القلوب بيد الله، قد تتنافر قلوب الروس الطغاة، قد تتنافر قلوب الروس الطغاة حتى يقتل بعضهم بعضا، أرسل الله أن يجعلها حربا عشواء في أسواقهم وبيوتهم. آمين. نعم كريم.
هل للإحرام بالنسبة للنساء ملابس معينة؟ وما حكم تغيير ملابس الإحرام سواء للرجل أو المرأة؟
المرأة ليس لها ثياب معينة في الإحرام، تلبس ما شاءت غير أن لا تتبرج بالزينة، ولها أن تغير الثياب لوسخ أو نجاسة أو غير ذلك، وكذلك الرجل له أن يغير لباس الإحرام، لكن الرجل معروف أن له لباسا خاصا في الإحرام وهو الإزار والرداء، لكن لو أراد أن يغيرها فلا حرج، إما لوسق أو نجاسة أو لغير ذلك من الأسباب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: آمل توضيح أحكام الصلاة في السفر من القصر والجمع خصوصا، وكثير من الناس ربما يشكل عليه هذا الأمر.
نعم، أما القصر في السفر فهو سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه، إلا من كان في بلد فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة. وأما الجمع فالأفضل للمسافر أن يجمع إذا جد به السير، يعني إذا كان مستمرا في سيره، أما إذا كان جالسا فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا حرج عليه، ولكن إذا أتم الإنسان برجل يتم وجب عليه الإتمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
يقول فضيلة الشيخ، بل تقول السائلة فضيلة الشيخ: امرأة تريد أن تحافظ على صيام الاثنين والخميس وتصوم عشر ذي الحجة، ولكن زوجها ربما يمنعها من ذلك، فهل لها ذلك؟
ليس للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، لا الاثنين ولا الخميس ولا أيام البيض ولا شهر ولا عشر ذي الحجة إلا بإذنه، ولكن لا ينبغي للزوج أن يمنعها من الخير فيكون في نفسها شيء، وهو إذا رخص لها في الصوم فقد أعانها على خير، والإعانة على الخير خير، فأشير على الزوج أن يأذن لها أن تصوم، وأما إذا أصر ولم يأذن فإنه لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه.
يقول فضيلة الشيخ: نشاهد بعض الناس
نعم فريدة.
تقول يا فضيلة الشيخ: نحن نستمع كلامك الآن ونحن في بريدة، فهل يحصل لنا الأجر وندخل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الحديث؟
نعم نرجو هذا، لأن اجتماعكم على سماع الميكروفون كاجتماع الناس على صوت مكبر الصوت، أنتم لا تسمعون الهاتف كما يستمعه الناس في الميكروفون، فأنتم إن شاء الله نرجو لكم الأجر والثواب.
كثيرا ما يردد الشيخ حفظه الله عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل وأصحابه، فهل هي من الصيغ الواردة وأيهما أفضل والمشهور؟
أنا لا أقول صلى الله عليه وآله، أقول صلى الله عليه وعلى آله.
على آله ولم يرزق الصحابة يا فضيلة
الشيخ. طيب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قالوا علمنا كيف نصلي عليك؟ ماذا قال؟ أخبرني. جهنم. تسمع كلامي ولا لا؟ أخبرني ماذا قال الرسول لما قالوا علمنا كيف نصلي عليك؟ قال قولوا قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تمام. قال أهل العلم آل النبي أتباعه على دينه،
وكذلك في التشهد يا فضيلة الشيخ،
وكذلك في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. كنية رياض الخبرة، رياض الخبرة. رياض الخبرة ما اسمه؟ في اختلال يمكن. لا ما اسمع الا قليل. ارفع صوتك، ارفع صوتك بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
هل السائل يقول اذا ضحينا ونسينا التسمية فقد
سمعت
عنكم حفظكم الله ان هذه الضحيه لا يجوز
اكلها؟ نعم.
هذا من التسميه.
نعم.
هذا من
التسميه. نعم.
والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان
نسينا
واخطانا.
نعم.
يقول تعالى وليس عليكم
جناح
فيما
اخطاتم
ولكن ما تعمدت قلوبكم.
نعم. هل يسال يقول اذا ضحى الانسان ينسى ان يسمي هل تبقى الذبيحة حلالا أو لا؟ الجواب ليست حلالا، لأن الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأطلق. وهنا شيئان، الأول فعل الذابح والثاني فعل الآكل. لو ذبح ولم يسم الله فلا إثم عليه، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن بقي فعل الآكل، الآكل لا يجوز أن يأكل وهو يعلم أنه لم يذكر اسم الله عليها، وقد نهاه الله عن ذلك. لكن لو فرض أن الآكل أكل ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. وهذا الذي قررناه هو مقتضى الأدلة القرآنية والنبوية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قد يقول قائل يذهب على الإنسان مالا كثير، إذا فرضنا بعير مثلا، نقول الحمد لله إذا ذهب فقد ذهب بأمر الله، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإذا ذهب فإنه لن ينسى بعد اليوم التسمية أبدا، لن يذكر أنه فات عليها هذه الذبيحة. أرأيت لو أن إنسانا صلى محدثا ناسيا، هو ليس عليه شيء في الصلاة لأنه ناسي، لكن يجب عليه أن يعيدها لفوات الشرط. نعم. وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة في كتابنا الأضحية والزكاة، لو رجعت إليه لكان خيرا. وهذا آخر سؤال.
بارك الله
فيك وتمسوا على خير، نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أنت آخر سؤال.
طيب، يقول فضيلة الشيخ نرى بعض المسؤولين عن الحج ربما يحملون من معهم بالمبيت ليلة التاسع في عرفة، ويلزمون أيضا من معهم بصلاة المغرب والعشاء في عرفة بمجرد مغيب الشمس، والحجة التيسير.
إذا كان هؤلاء يخشون أنهم إذا دفعوا لم يصلوا مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فلا بأس أن يصلوا المغرب والعشاء في عرفة. وأما إذا كانوا لا يخشون هذا فلا يصلون إلا في مزدلفة ما لم يخشوا خروج الوقت، خشوا خروج الوقت قبل الوصول إلى مزدلفة انحازوا جانبا ووقفوا وصلوا. نعم. المبيت ليلة التاسع في عرفة لا بأس به لا حرج، لكن الأفضل أن يكون المبيت ليلة التاسع في منى. الآن في كتب نحب أن نوزعها في فضل هذه.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الشهري الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد في مدينة عنيزة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في الجامع الكبير في عنيزة. نسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع، وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد 250,000. ويسرنا أن نذكر رقم مركز الدعوة والإرشاد في عنيزة 06-361-0030، والرقم الثاني 06-362-1281، أو على عنوانها في الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف والناسوخ في المعرض 01-476-2945، ورقم هاتف الإدارة والاستوديو 01-476-3285. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.